بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. قلنا إن السيد الحائري ذكر ثلاثة أقسام للأوصاف، الشيء الذي ضمن هسه إما بدين أو بإتلاف أو بغصب أو ما شابه، فعند الأداء لابد من توفير، إذا كان مثليا لابد من توفير بعض الصفات، وليس لابد من توفير بعض الصفات الأخرى. فما هو الميزان؟ ما هي الصفات الدخيلة في المثلية، وما هي الصفات التي ليست دخيلة في المثلية؟ ذكر بهذا الصدد ثلاثة أقسام، وقال بأن القسم الأول من الصفات الدخيلة في المثلية ولا بد للضامن أن يضمنها ويوفرها للمضمون له، والقسمان الآخران ليس من الصفات المضمونة، وهي أولا الصفات الذاتية أو الأوصاف الذاتية التي سواء أخذنا بعين الاعتبار نسبتها إلى الحاجة أو لم نأخذ نسبتها إلى الحاجة، وسواء أيضا أخذنا نسبتها إلى قيم باقي السلع أو لم نلحظ نسبتها إلى باقي السلع، هذا الوصف بطبعه موجود حتى بقطع النظر عن نسبته إلى هذين النوعين من النسبة. هذا القسم يسميه بالصفات الذاتية أو الأوصاف الذاتية. والقسم الثاني الأوصاف النسبية التي تلحظ بالنسبة إلى الحاجة، فإذا توفرت إذا زادت الحاجة هذه الصفة تصعد، إذا قلت الحاجة هذه الصفة تقل، وإذا زالت الحاجة هذه الصفة تزول. بالنسبة إلى الحاجة يلحظ هذا الوصف من قبيل وصف كون هذا الدواء يوجب العلاج، فاتصافه بأنه يوجب العلاج هذا بالنسبة إلى المرض، إذا ماكو مرض ما يوجب العلاج، إذا أكثر هذا المرض شائع هذا يوجب العلاج أكثر، إذا المرض أقل هذا يوجب العلاج أقل، فهذا بالنسبة إلى، وهكذا كون هذا الطعام يشبع الجائع، إذا ماكو جائع هذا هم بعد شيء ما يشبع، بعد سالب انتباه الموضوع، وإذا الجائع أكثر فهذا قد يكون يشبع أكثر، وهكذا. فهذه صفات نسبية. القسم الثالث أيضا نسبية، ولكنها لا بالنسبة إلى الحاجة بل بالنسبة إلى المقايسة مع باقي السلع والأمتعة، من قبيل الغلاء أو الرخص أو القيمة الشرائية، فالقيمة الشرائية عندما تصعد أو تنزل يعني بالنسبة إلى باقي قيم باقي الأمتعة، فهذا يكون أيضا نسبيا ولكن من نوع آخر من النسبية. يقول السيد الحائري بأن القسم الأول هو الدخيل في المثليات، لا القسم الثاني والثالث. أما القسم الثاني والثالث فلا يجب على الضامن أن يوفرها عند الأداء. فمثلا هذا مدين من عنده، مثلا من القسم الثاني مدين من عنده دواء معين، وهذا الدواء مثلي، عندما يؤديه ما له علاقة بأنه أكو مريض ماكو مريض، يعالج ما يعالج، يقول أنا أنت أمضيتني هذا الدواء أرجع لك مثله. فالأوصاف الذاتية تكون متوفرة تكفي، ليس من الضروري توفر هذه الأوصاف النسبية. وهكذا الصفات النسبية من القسم الثالث، مثل القيمة الشرائية، يقول أشياء القيمة الشرائية أيضا هكذا لا يجب توفرها. فيقول مثلا إذا استدان منه أو أتلف منه سيارة بعد سنين يريد يأدي، يعطي سيارة مماثلة تماما لتلك السيارة، غاز الأمر القيمة اختلفت، إما صعدت أو نزلت، يقول أنا ما علي بأن القيمة صعدت أو نزلت، فالقيمة الشرائية لا علاقة لي بها، وإنما أنا واجبي أن أؤدي المثل، هذا الجنس جنس مثلي، هذا المتاع متاع من المثليات من الأجناس المثلية، فأنا أوفر لك المثل وبدون ملاحظة القيمة. إذن فالقسم الثاني والثالث ليس من الأوصاف الدخيلة في المثلية. هنا أضاف السيد الحائري، هذا تكملة كلام السيد الحائري، خلنا نأخذ من بعدين نبدأ بالملاحظاتنا. هنا أضاف السيد الحائري بأنه صحيح أنه القسم الثاني والثالث الأوصاف النسبية ليست من الأوصاف الدخيلة، عليكم السلام، ليست من الأوصاف الدخيلة في المثلية، ولكن قد تضمن بسبب آخر لا بسبب كونها من الأوصاف النسبية. فمن قبيل ضمان بسبب الحيلولة، دون الحيلولة دون استفادة من هذا المتاع، لو أن الغاصب غصب، السيد يمثل بمثال جدا واضح وأمثلة أخرى موجودة، يمثل بمثال الثلج، يقول بأنه لو غصب منه الثلج في الصيف، وهذا الثلج في الصيف كثير الانتفاع وكثير الحاجة، وهذه الصفة صفة الحاجة، صفة كونه يبرد الحار كذا، هذه من الصفات القسم الثاني النسبية. فعند الشتاء إذا يريد يوفر الهية يأدي، هذا بعد تلك الصفة زالت قلت ضعفت صفة كونه هذا الثلج بل يعالج الحار كذا، بعد ببرد كل برد أيام الشتاء. فهنا ماذا يقال؟ من ناحية كون هذه الصفة هل هي صفة دخيلة في المثلية أو لا، نقول لا، هذه الصفة ليست دخيلة في المثلية، فمن هالناحية لا يجب عليه أن يوفر بدلا عن هذه الحاجة عن هذه الصفة، ولكن بسبب آخر إن شئت تسميه سبب الإضرار أو إن شئت تسميه سبب الحيلولة دون الانتفاع، حال بين صاحب الثلج وبين الانتفاع من ثلجه في الصيف، فهذا له ضمان لابد وأن يضمن هذا الإضرار الذي أوقعه عليه. هذا من قبيل غصب الدار والحيلولة بين الدار وبين صاحبها مدة من الزمن، بعد أن سواء كان الدار سواء هدم الدار فدخلت في ذمته صار دينا عليه، أو لا حتى إذا كانت الدار موجودة بعد أن يرجع الدار إليه هو يقول خب أنا رجعت الدار أو بديل الدار، هذه الدار هدمت أعطيك دار مماثلة تماما لدارك. يكفي؟ ما يكفي، لأنه حال بينه وبين الانتفاع من داره خلال هذه السنوات، لازم يعطي مبلغ ما يساوي إيجار الانتفاع الإيجاري بهذا الدار. كان يمكن أن يأجر الدار خلال هذه المدة وينتفع بإيجاره، أو هو يسكن فيه، كان يمكنه أن يسكن فيه فينتفع، هو حال بينه وبين الانتفاع من داره، فهذا سبب آخر للضمان، لا بسبب كونه هذا صفة من صفات المثلية، لا، صفات المثلية كلها وفرها وهي صفات الذاتية لهذا الدار، دار مماثلة لداره يعطيه إياه، مع ذلك هو يضمن بعد شيء أكثر، لأنه صفته كون هذا الدار بلي صالحة للانتفاع خلال هذه المدة، هذه من الصفات النسبية. هذه الصفة النسبية يجب عليه أن يوفرها له إذا حال بين هذا العين، هذه العين وبين صاحبها، فهذا أمر آخر ليس نقضا، يقول له هذا ليس نقضا علينا، نحن إنما نقول بأن الأوصاف النسبية لا يجب توفيرها، يعني لا يجب توفيرها بسبب كونها من الأوصاف الدخيلة في المثلية، نقول له هذا السبب منتفي لأن الأوصاف النسبية ليست من الأوصاف الدخيلة في المثلية، فمن حيث المثلية لا يجب توفيرها، قد يجب توفيرها بأسباب أخرى. هذه تكملة لكلام السيد الحائري في هذا الصدد. يمكن الملاحظة على كلام السيد الحائري بأنه بأحد أمور، الأمر الأول أو يقول الملاحظة الأولى، هسه احنا قد نختار بعد ذلك واحدا من هذه الملاحظات، قد لا يمكن الجمع بين هذه الملاحظات، ما أدعي أن هذه الملاحظات كلها واردة عليه، قد تكون إما هذه الملاحظة واردة أو هذه الملاحظة أو هذه الملاحظة. إحنا نريد نصحح ضمان قيمة المثل في الأوراق النقدية. هو السيد الحائري ببيانه هذا نفى ضمان قيمة المثل في الأوراق النقدية، ويقول بأنه في الأوراق النقدية يعطى له بالمبلغ الذي كان في ذمته من قبل، وأما الزيادة التي حصلت بالتضخم فلا يجب عليه توفيرها. ليش؟ لأن هذه الصفة ليست من الصفات دخيلة في المثلية، والأوراق النقدية مثلية، وهذه الصفة ليست من الصفات الدخيلة في المثلية. احنا في المقابل نريد أن نثبت بأنه يجب عليه أن يوفر قيمة المثل بالمقدار الذي كان قيمة القيمة القيمة الشرائية، أقصد القيمة الشرائية، نريد نثبت بأنه يجب عليه أن يوفر القيمة الشرائية، القيمة الشرائية التي كانت لهذا المال لهذه الأوراق النقدية عندما استدانها أو أسلفها أو ما شابه، لابد له أن يوفر عند الأداء تلك القيمة الشرائية الأولية حتى وإن صار تضخم في السوق، وبالتالي هذه الأوراق هبطت قيمتها، ولكن هو عند الأداء لابد أن يعطيه بقدر ما يساوي القيمة الشرائية التي كانت من البداية. نريد نثبت هذا المعنى في مقابل بيان السير الحالي. هذا بأحد وجوه. نقول أولا، إن شئت عبر الملاحظة الأولى، أنه لقائل أن يقول شنو الدليل على صحة هذا الميزان الذي ذكره السير الحائري لتمييز الأوصاف الدخيلة في المثلية عن الأوصاف غير الدخيلة في المثلية. احنا بالإمكان أن نذكر ميزانا آخر للتمييز بين الأوصاف الدخيلة في المثلية والأوصاف غير الدخيلة في المثلية. السير الحائري على الميزان هو أن يكون الوصف من الأوصاف الذاتية، إذن فهي دخيلة في المثلية، من الصفات الدخيلة في المثلية ويجب توفيرها. وأما إذا كان الوصف لا من الأوصاف الذاتية بل من الأوصاف النسبية فليس من الأوصاف الدخيلة في المثلية ولا يجب توفيرها عند الأداء. هذا الميزان الذي وضعه السير الحائري. بس هذا الميزان هو لا نازل بقرآن، لا نازل بحديث، وإنما مجرد استظهار من آية، مثلا أمثال آية شنو لكم رؤوس أموالكم، يقول بأنه لكم رؤوس أموالكم صادق، هذا التعبير صادق على من وفر الأوصاف الذاتية وإن لم يوفر الأوصاف النسبية، حتى وإن لم يوفر الأوصاف النسبية فقط أو وفر الأوصاف الذاتية صدق عليه أنه أعطاه رأس ماله، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هذه العبارة القرآنية تصدق عليه لو وفر البلي الأوصاف الذاتية. هذا ما يدعي السير الحائري. ولكن في مقابل ذلك قد يقال بأن الميزان ليس هذا ميزانا دقيقا، وإنما الميزان للأوصاف الدخيلة في المثلية والأوصاف غير الدخيلة في المثلية، أن يقال بأن كل وصف كان له دخل في القيمة الاستعمالية، والقيمة الاستعمالية لكل شيء بحسبه، كل ما كان له دخل في القيمة الاستعمالية. والمراد بالقيمة الاستعمالية مو القيمة الاستعمالية لشخص هذا المضمون له، لا، القيمة الاستعمالية بحسب العرف العام. وأيضا المراد بالقيمة الاستعمالية مو القيمة الاستعمالية المتنقلة متقلبة من صيف إلى شتاء من شتاء إلى صيف، لا، وإنما المعدل من القيمة الاستعمالية. كل وصف كان له دخل في القيمة الاستعمالية العرفية العامة الشبه الثابتة، مو المتقلبة، المتقلبة لعله العرف لا يأخذها بعين الاعتبار، ولكن شبه الثابتة، فهو من الأوصاف الدخيلة في المثلية ويجب توفيرها، وإذا لم يوفرها لا يصدق عليه أن لكم رؤوس أموالكم. ولا شك أنه بالنسبة إلى النقود القيمة الشرائية، حتى وإن كانت القيمة الشرائية من الأوصاف النسبية، ولكنه من الأوصاف الدخيلة في الاستعمال، لأن الاستعمال لأن القيمة الاستعمالية في النقود في الأوراق النقدية عين القيمة الشرائية كما قلنا كرارا، وسيد حاري هم اعترف كرارا بأنه الأوراق النقدية قيمتها الاستعمالية عين القيمة الشرائية لها. إذن فالقيمة الشرائية في الأوراق النقدية بالنسبة إلى الأوراق النقدية تعتبر استعمالا، لأنه لا استعمال لها إلا البيع والشراء، إلا جعلوا ثمنا في الشراء، وإلا لا يشبع ولا يلبس لا لباس حتى يلبس لا طعام حتى يأكل كل شيء. فقيمتها الاستعمالية عين قيمتها الشرائية. إذن فالقيمة الشرائية للأوراق النقدية تدخل في هذا الميزان الجديد الذي ذكرنا، تدخل في هذا الميزان، وهذا يعتبر شنو؟ وإن كانت نسبية بحسب ميزان السيد الحائري، القيمة الشرائية للأوراق النقدية تخرج عن عن الأوصاف المثلية أو عن أوصاف الدخيلة في المثلية، ولكن بحسب هذا الميزان الجديد تدخل في الأوصاف الدخيلة في المثلية، ولا بد من توفيرها. وهذا لا ينقض عليه بما نراه في الأمتعة. في الأمتعة القيمة الشرائية ليست من الأوصاف الدخيلة في المثلية. في السيارة لو أتلفها أو استدان سيارة أو أتلف سيارة فضمن هذه السيارة، والسيارة مثلية، عند الأداء يوفر له سيارة مثل تلك السيارة، حتى وإن كانت قيمتها الشرائية أقل، ولكن هذا ليس نقضا على ما ذكرنا، لأنه القيمة الشرائية مالت السيارة لا دخل لها في قيمتها الاستعمالية. القيمة الشرائية في الأمتعة لا دخل لها في القيمة الاستعمالية، يقول له بأنه كل الصفات الدخيلة في القيمة الاستعمالية أنا أوفرك إياها، أعطيك سيارة مثل سيارتك تماما. إذا مثل سيارتك تماما يعني القيمة الاستعمالية نفسها، فالصفات الدخيلة في القيمة الاستعمالية يوفر الهية. القيمة الشرائية في مثل السيارة لا تؤخذ بعين الاعتبار ولا تدخل في الصفات المثلية. بل وهذه في مثال الأمتعة، إذن القيمة الشرائية ليست من الصفات الدخيلة في المثلية، ولكن في النقود، ليش في النقود؟ بسبب أن القيمة الاستعمالية في النقود عين القيمة الشرائية، فالقيمة الشرائية لا بد وأن نعتبرها من القيم الدخيلة، من الصفات الدخيلة في المثلية، فيجب عليه أن يوفرها. هذه هي الملاحظة الأولى التي قد تذكر في مقابل بيان السيد الحائري. الملاحظة الثانية أنه قد يقال، قلت لكم بأنه قد لا يمكن الجمع بين الملاحظتين، ولكن إما هذه أو هذه. قد يقال في مقابل كلام السيد الحائري أنه أساسا الأوراق النقدية قيمية وليست مثلية، وإن كان لعل هو اشتهرت في الألسن، والسيد الحائري دائما في كلماته يؤكد على أن الأوراق النقدية مثلية، لا بد وأن يوفر مثلها، عند الأداء. ولكن هناك مجال لدعوى القول بأنه الأوراق النقدية ليست مثلية وإنما هي قيمية. شنو بأي دليل بأي بيان؟ بيانه هو أن القيمة أن الأوراق النقدية أوصافها الذاتية ملغية عرفا. أليس يقول السيد الحائري بأن الميزان في الأوصاف الداخلة في المثلية والأوصاف غير الداخلة في المثلية كون تلك الأوصاف ذاتية أو نسبية؟ هذا بيان السيد. لو سلمنا، لو قبلنا هذا الميزان منه، ولكن نقول بأنه الأوصاف الذاتية للأوراق النقدية لا رغبة فيها عرفا وقلائيا وهي ملغية، ونقول بأنه الأوصاف الذاتية من قبيل كون هذا الورق أحمر أصفر أخضر، كونه مثلا من الفئة الكذائية أو من الفئة الكذائية، هذه أوصاف الذاتية الأوراق النقدية. ما هي أوصافها الذاتية؟ لونها، سمكها، كونها من فئة 25 أو من فئة 10 وما شابه. هذه الأوصاف الذاتية عرفا كلها ملغية، ما حد يعتني بها، لا أحد يعتني بها، ولا يبقى سوى القيمة، القيمة الشرائية التي هي قيمة استعمالية وفي نفس الوقت شرائية. تلك القيمة هي التي تلحظ عرفا ويتوقع أداؤها عرفا، وهذا يعني أنها إذن قيمية. ليش أصلا مو مثلية بعد؟ ما يبقى مثل، لأنه الأوصاف الذاتية أصلا ألغيت. ما دام أن الأوصاف الذاتية ألغيت بعد ما رح يبقى الشيء على مثليتي، على كوني مثليا، بعد شلون يكون مثلي؟ شلون يكون مثلي؟ أوصاف ذاتية مالته حسب الميزان الذي ذكره السيد الحائري، هذه الأوصاف الذاتية أصلا ملغية بالنسبة إلى الفئات. هو يعترف السيد الحائري بأنها ملغية عرفا، أنه من فئة 25 أو من فئة 10، هذا واضح ملغي. أقول كل الصفات الذاتية ملغية في الأوراق النقدية، مو بس كونه من فئة كذا أو من فئة كذا، كل الأوصاف الذاتية ملغية. إذن بعد ما معقول أن يبقى شنو؟ أن يبقى مثليا. هذا لازم نعتبره قيميا، وإذا اعتبرناه قيميا يدخل في بحث أن الأشياء القيمية قيمة أي يوم تؤدى، قيمة يوم الغصب إذا كان مغصوبا، يوم الغصب أو قيمة يوم التلف أو قيمة يوم الأداء. عادة يذكرون بأنه قيمة اليوم الذي تحول ضمانه من العين إلى الذمة. ما دام العين موجودة بالنسبة إلى الضامن، أما بالنسبة إلى المستدين، خب العين منذ اليوم الأول صارت ملكه، استدان صارت ملكه، وهو صار يضمن القيمة في القيميات، في المثليات يضمن المثل، في القيميات يضمن القيمة. عادة يذكرون أنه في اليوم الذي دخل المثل في ذمته أو دخل القيمة في ذمته، في ذاك اليوم كم كانت قيمة العين تلك القيمة تظل ثابتة عليه إلى أن يؤديها. إذا تحولت ذمته من العين إلى القيمة في ذمته يوم الضمان، بداية الضمان مثل حالة الدين، قم من الأول أن هذا قيمي استدان منه ضمن قيمته اللي في يوم الذي استدان منه كل يعطي. وإذا كان غصبا فالعين ما دارت باقية فهو يضمن العين، ما يكون في ذمته شيء، وإنما هذا العين الخارجية لا يجب على أن يرجعها. إذا أن يتلف عنده، إذا تلف عنده يوم التلف تحول ضمانه من العين إلى القيمة في الذمة. فمن حين تحول إلى القيمة، شنو القيمة التي انعقدت في ذمته؟ نفس القيمة كد يأديها. وإذا كان مثليا فالمثل كان في ذمته، ولكن عند الأداء يريد يتفق ويا مثلا أن يعديه، أو لم يجد المثل في السوق فيريد يعدي، شنو يريد يعدي القيمة بدلا عن المثل، فهذا عند الأداء يتحول إلى شنو؟ إلى القيمة، فيعطي قيمة يوم الأداء. ففي كل مورد بحسبه، في كل يوم دخلت القيمة في ذمته لابد أن يعطي قيمة ذلك اليوم. أنا على ما ببالي هكذا يذكرون في هذا البحث. سهم إذا نراجع هذا البحث في باب الضمان أو في باب المثليات والقيميات قد يتضح أكثر. أنا ببالي هذا الكلام من أيام اللي كنا ندرس كتاب المكاسب، أنا ما مراجع الموضوع بالمكاسب، أظنه هكذا، ما وإن كان ما متأكد 100%، ولكن على ما ببالي أن المشهور هكذا قالوا، بأن الضمان يكون للشيء الذي دخل في ذمته إن كان مثلا مثل وإن كان قيمة قيمة بحسب اليوم الذي دخل ذلك المثل أو دخلت تلك القيمة في ذمته. ففيما نحن فيه، بما أنه منذ استدان المبلغ وقلنا بأن هذا القيمة هذه الأوراق النقدية من الأمور القيمية لا من الأمور الجنسية، عفوا المثلية، فمنذ اليوم الأول دخلت القيمة في ذمته، فتلك القيمة مالت البداية تظل في ذمته إلى أن يأدي. أو بعض هم أكو نظرية أعلى القيام، هم أكو نظرية أخرى لأنه أعلى القيام. على كل حال، فإذا لابد أن يؤدي عند الأداء القيمة الشرائية التي ضمنها من البداية، حتى إذا التضخم سبب شنو؟ سبب أن هذا المبلغ فقد قيمته، نزلت قيمته، ولكنه في ذمته بقيت شنو؟ بقيت تلك القيمة، تلك القيمة من البداية ظلت في ذمته. هذا هي الملاحظة الثانية التي قد واحد يدعي ورود هذه الملاحظة على كلام السيد الحامل. وقد يذكر وجه ثالث سليم في هذا المقدار نكتفي، والحمد لله رب العالمين.